السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يوفقني وإياكم لما يحب الرحمن جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. هذه اللقاءات إن شاء الله ستكون عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. نقف وقفات ربما لا يشترط أنها تكون بترتيب الهجرة، ولكن يعني وقفات مع الهجرة، لعل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الإنارة بالكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالهجرة إلى الحبشة لأصحابه رضي الله عنهم، وكان ده كان قبل الهجرة إلى المدينة. في فرق بين الاثنين؟ في فرق بين الاثنين، ويمكن كان في محاضرة قديمة أظنها إن شاء الله تكون موجودة اسمها قلعة المستضعفين، كلمت فيها عن الهجرة للحبشة. هجرة الحبشة كان الهدف منها حماية الأفراد، أما هجرة المدينة كانت حماية المشروع وتأسيس الكيان الجديد. ففي فرق بين الاثنين، في فرق كبير. ان الحماية الاولى كانت حماية اشخاص، اما هجرة المدينة كانت البيع على حماية الفكرة، حماية لا اله الا الله، حماية لا اله الا الله. النقطة دي مهمة جدا جدا ان احنا نستوعبها في البداية. الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف ان في هجرة هتتم، وزي ما هيجي معانا دلوقتي ان شاء الله بعد شوية كده ان تيسر الحال، يعني هقول لكم ان اول دروس الهجرة، من اوائل دروس الهجرة الهجرة، من اوائل دروس الهجرة الهجرة، وده هنتطرق ليه بعد شوية ان شاء الله. أو مخرجيهم، هكذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم منذ اليوم الأول، من اليوم الأولاني للوحي، من يوم ما التقى مع جبريل، من بدايات هذا اللقاء ولا يزال يرتجف من أثر اللقاء الأول، كان يعلم صلى الله عليه وسلم أن هذا سيحدث. لما راح لورقة رضي الله عنه من تيسير أن خديجة يسرت هذا الأمر، قال لها إيه؟ قال له إيه بقى؟ قال له كلام كتير قوي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفش إلا مع لفظ واحد بس، يعني قال له إن اللي معاك ده هو الذي الناموس الذي جاء به موسى، واتكلم معاه في الأمر ده، لكن قال له لفظ مهم أوي، قال له ليتني أكون جذع إذ يخرجك قومك. ورقة ده حاجة كبيرة أوي، نجم كبير أوي، سبحان الله. بيقول له يا ريتني أكون شاب في صلابة لما قومك يخرجوك يا محمد، وتكون في بلاء فحميك وأكون في حمايتك. النفسية دي سهل تلاقيها؟ صعب. كتير ممكن يقولوا يا ليتني أكون شابا إذ يمكن لكم، لما يتمكن ليك يا محمد أكون معاكم، يعني عشان أفرح معاكم ويعني أكون مع المسلمين. ولا لا، ده بيقول له إيه؟ يا ريت الوقت اللي تتأذي فيه أكون أنا موجود. كأنه بيقول له يا محمد سترى حالي وقتئذ، هتشوف فعالي لما تحتاجني، هتشوف أنا هعمل إيه. المهم، ورقة علمنا في المشهد ده إن الحقيقة، الالتزام الحقيقي والاستقامة الحقيقي، إنك بمقدار دفاعك عن دينك. ليه؟ لأن سنة المدافعة بسببها لا تفسد الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. في الحج لهدمت صوامع وبيع. عشان تحافظ على التوحيد لابد من سنة المدافعة، لابد أنك تعيش الوعي وتعيش الحركة وتعيش المعركة اللي نزل بسببها الوحي. فنرجع، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف مع المشهد ده، قال له ايه؟ اهو مخرجيهم سألوا على السؤال ده تحديدا، قال له هيطلعوك. طيب، هو ورقة كان بيقرأ الغيب؟ يعني ورقة ده راجل مثلا كاهن ساحر من الناس اللي بيدانوا بقى ايه، يقول لك انا فاهم بكرة. لا لا، الراجل يا جماعة استدل بما سيكون على ما كان، بما استدل على ما سيكون بما قد كان، فإن الأمور اشتباه. هي كده يا جماعة، أنت لابد أن تقرأ التاريخ جيدا حتى تعمل في الحاضر وعينك على المستقبل. الذي لا يقرأ الماضي لا يعرف ماضيه، لن يكون له مستقبل. عشان كده الجيل اللي طالع، الجيل اللي هو تحت 25 سنة ده، جيل يعني أكبر تحدياته أنه لا يعرف هويته الماضية، فبالتالي تاريخه الحاضر معروف وتاريخه المستقبل معروف ومتوقع. مهما بقى يبقى اسمه ميسرة واسمه سيد وعبد الرحمن، خلاص بقى انتهى. ومهما يكون بيصلي الصلوات الخمس في المساجد أو في البيت وبيقول الأذكار وحفظ سورة الرحمن، خلاص بقى. أصل الإسلام ده فكرة قبل ما يكون عبادة. اقرأ وبعدين قوم الليل، فلازم تبقى الفكرة واضحة. فإنك ليه؟ لأن ممكن تبقى العربية صحيحة 100% بس أنت رايح الطريق الغلط. وقلت المثال ده قبل كده، ناس رايحة الساحل سواء الشرير أو الغير الشرير، فإن شاء الله ما يكونوش رايحين. ناس رايحة مرسى مطروح، فالناس دي متجهة، فهو عارف الوجهة. فمهما تعب والعربية عطلت، في الآخر هو عارف هو رايح فين. أسوأ شيء ان تكون البوصله مش معاك وان الجي بي اس تايه منك. فورقه من البدايه بيحط للنبي صلى الله عليه وسلم الوجهه، فكان هو بيستقرئ النمط السائد. قال له ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي، ده الاصل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم انه سيخرج، ولذلك قال ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. ما سكنت غيرك، لو هم اللي خرجوني أنا ما كنتش هخرج. أخرجوني منك، هكذا قالها. مع كل هجرة لازم تكون عايش المعنى ده، تبقى مدرك أنه كان يتغزل بها وهو يغادرها. سبحان الله، مكة كانت بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم أمه التي يذكرها بالكاد، كانت أباه الذي لم يره صلى الله عليه وسلم، كأنه يجول في شوارعها قبل أن يغادرها، كأنه يحتضن مكة بعينه ورئته، كأنه يملأ الهواء في هذه الرئة المباركة قبل أن يغادر. كيف سيغادر؟ مكة المكان العدلي وحيدا من الرحلة اللي دفن فيها أمه وهو ابن 6 سنوات. مكة بالنسبة له خديجة اللي كانت أجمل قدر قدره الله عليه قبل أن يأتيه الوحي، غيرت حياته، وقفت معاه، آمنت به قبل أن يؤمن الناس. ومن اللطائف يقولون أن خديجة آمنت قبل أن يؤمن هو بنفسه، وإن كان التعبير فيه مجاز، لكن مرادهم إيه؟ إن هي صدقت إن على طول أسود ده أنت كذا، أنت نبي، فكأنها أكدت ليه المعنى الذي كان بداخله صلى الله عليه وسلم. خديجة ديت ملهاش مثيل يا جماعة، ملهاش مثيل، صدقوني كل بنت بتسمعني تاخد بالها من حاجة، انت اتحرمت كتير قوي 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 انك ما شفتيش خديجة، فمش تجمعي على نفسك حرمانين، فمش بلاش تتحرمي منها كمان هناك. خديجة ديت رضي الله عنها حاجة، قطع من الجنة نزلت الأرض. فكانت مكة دي بالنسبة له خديجة، مكة كانت بتذكره بولديه اللي ماتوا وهم لسه في البداية خالص، القاسم وعبد الله. مكة كانت بناته الأشعة من قبس خديجة، كانت تنير البيت. مكة فاطمة الصغيرة التي تداعب أباها في مكة. مكة كانت العم اللي تكفل بيه ووقف بجانبه كيف يغادرها. مكة صديقه اللي صدق بيه بكل ما قال حتى قبل أن يسمعه. مكة المكان اللي فيه التقاء الوحي أول مرة، التحم الوحي بالأرض في المكان ده، ففراق مكة كأنه فراق الوحي. مكة بتفكروا بسخونية الصراع، فيها الاستهزاء والسخرية. مكة سلى الجزور على رقبته وهو ساجد. مكة عمه اللي أهانه وتبرأ منه علنا. مكة الحصار المرير. مكة شعب أبي طالب. مكة اللي فيها رجالة زي المطعم بن عدي وعم النبي أبي طالب. مهم مكة دي خليط من الإيه كل ما سمعته. فعشان كده بيقول هم اللي خرجوني أنا مخرجش. تيجي بعد كده الهجرة ليه؟ عشان تعرف إن أول درس في الهجرة هو الهجرة. أول درس في الهجرة هو الهجرة. إنك تتعود، إنك تسيب، إنك تترك لله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم؟ إنك تغادر لله سبحانه وتعالى. إحنا بنغادر لحاجات كتير قوي، صح؟ في ناس كتير جدا بتغادر، بس مش بيغادروا لربنا، بيغادروا لجناح البعوضة، صح كده؟ تلاقيه عادي جدا ممكن يهاجر عشان يشتغل. هو لو قال لمامته أو قال لزوجته أنا مسافر مدة شهر أو شهرين أخد حاجة تنفعني في آخرتي، يقولوا نعم جديدة دي، لا جديدة والله. لكن هو اللي ممكن نبيع سبائك الذهب ونستلف، عشان ايه؟ عشان البنت تلحق طب روسي وتتغرب. ليه؟ بتقول لي الهجرة يا شيخ، الهجرة عشان الدنيا. ليه بقى؟ لان مامتها ممكن اللي اسمها خديجة برضو، وباباها اللي اسمه عبد الرحمن برضو، لما يجوم في يوم من الايام يربوا البنت دي اللي اسمها اي اسم بقى من الاسماء الجميلة، عملوا ايه؟ نزلوا الجي بي اس بتاع جناح البعوضة، يعني اول ما تدخل كده تعرف هو بيوديك على جناح البعوضة على طول، اللي اقل من جناح البعوضة. واخدين بالكم؟ في ناس ما قدرتش تهاجر، لكن زمان كانت الهجرة صهيب الرومي هاجر لو هيضيع ويفوت تحويشة العمر. تعرف يعني ايه تحويشة العمر؟ يعني تتغرب تقعد في الإمارات 17 سنة،
وتلم الغلة من هنا وهناك وتضحي ومش عارف ايه، وما حضرتش جنازة والدتك، كانت ايام كورونا ومعرفتش تنزل، وكل ده ضحيته. جبت الفلوس دي كلها بقى، الدين احتاجها، ايه اللي حصل؟ على طول تسيب. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ربح البيع أبا يحيى، وده هنتكلم فيه في لقاء لوحده إن شاء الله. صعب الكلام ده صح؟ صعب عما تكون أنت لازق في جناح البعوضة، سهل عما تكون أنت لازق في الدار الآخرة. على فكرة ليس هدف الإسلام أن يخرج الدنيا من حياتك، لكن هدف الإسلام أن يقدم الآخرة في حياتك، تفرق كتير. الإسلام ما بياخدش الدنيا، هو بيحط الآخرة قدام، ولو الآخرة اتحطت قدام صدقني الدنيا هتيجي تحت نعلك. إزاي؟ اللي داق واللي دخل فاهم كويس أوي أنا بقول إيه. فالحتة دي مهمة أوي تكون إحنا إيه مدركينها، إن ربنا رب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الأنبياء إني مهاجر إلى ربي سيهدين، قطعا هتيجي الهداية. كان ممكن سيدنا إبراهيم يعبد ربه في الشام، ليه المكان ده؟ ليقيم الصلاة، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة. أي حاجة غير ذي زرع طالما عندك خلاص عند بيتك المحرم الموضوع هينتهي. ربنا ليقيم الصلاة، هو أنت جاي هنا عشان يقيم الصلاة؟ كأن الإقامة الصلاة صح محتاجة هجرة. يعني إيه هجرة يا جماعة؟ الهجرة عن الغربة أو التغرب، والتغرب هنا مش المراد إنك تتغرب تغرب مكاني بس، لأ ممكن يبقى تغرب مالي، تغرب مكاني، تغرب زمان، تغرب فعال. هل أنت لما جيت تعمل الفرح بتاعك هجرت العادات والتقاليد اللي ممكن توبقك وتحرجك في اللقاء المفترض يكون مشرف بين يدي الله؟ لسه مصرة إن حضرتك يكون فرحك اليوم اللي هتفرحي فيه تعلني فيه عصيانك لله؟ في ناس كده، في ناس كده بيرفعوا شعار يا رب انت اكرمتني بزوج وده فرح العمر، انا يا رب في ليلة العمر سأعلن ما يسخطك عني، انا اليوم ده بقى اللي هو اجمل شيء اعطيتني فيه البنات كلها بتتمناه، هو ده اليوم اللي انا هرفع فيه شعار الاختلاط والاغاني. وكل الزمان كانت الاختلاط من غصب عني، انا مضطر فيها في الجامعه احيانا، مضطر بيها في مواصلات، لا النهارده انا هعملها بارادتي. ما تعودتش البنت ديت على انها تتربى على ان ايه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى ايه اول درس في الهجرة؟ ايه هو اول درس في الهجرة؟ اول درس في الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر يا جماعة قعد 6 7 سنوات ما عرفش يدخل مكة تاني صح؟ صلح الحديبية رجعوا 6 7 سنوات مش عارف يدخل، يعني عارف يعني 6 7 سنوات؟ خلينا نقول ان هم 5 سنوات يا سيدي. انت عارف يعني 5 سنوات؟ عد كده 5 سنوات في كام يوم؟ في الميلاد يضرب في 365 او 352، المهم اضرب على حسب ايه عاوز تروح فين، اضرب في 300 يا سيدي مش عاوز اي حاجة تانية. يبقى 300 في كام؟ في 5 6 سنوات، يعني بنتكلم في 1800 يوم، يعني ما يقرب من 2000 يوم. عارف يعني ايه اللفظ اللي انا قلته ده؟ يعني 2000 يوم مش عارف يبات في بيته، 2000 يوم مش لاقي مكان في اوضته، مش عارف ينام في بيته، مش عارف يرجع. انت كام مره بيت بره لدينك؟ كام مره صهرت للدين ولخدمه الاسلام؟ كام مره؟ عشان كده يا جماعه احنا لنا في رسول الله اسوه حسنه، لنا في رسول الله أسوة حسنة، لازم ناخد الأسوة صح. وأول رجوع بعد 7 سنوات يقعد في مكة 3 أيام بس، 3 أيام بس، احنا بنتغرب لكل حاجة إلا للدين. اقف في المطار، روح اقف في المطار، شوف كل الناس اللي مسافرة، شوف كم واحد مهاجر رايح مشوار عشان دين، رايح يعمل طاعة، يعمل صدقة جارية، رايح يحضر لقاء، رايح يعمل أي حاجة. شوف كام واحد. والإنكار بقى، إحنا حتى عادي جدا تلاقي برضو طنط حفصة وعمته أم سلمة، الأخوات دول هما اللي بينكروا برضو على مين؟ بينكروا على اللي بيهاجر، مش معنى بقى الهجرة بمعنى الهجرة، لا، اللي بيعمل مشوار، بيعمل حاجة لله سبحانه وتعالى. شوفوا الناس النهاردة في وقت الساحل ده، تلاقي مثلا مهندس أو دكتور أو مبرمج أو أي حد واخد أولاده وطالع في الساحل يقعد له أسبوع، بتشوفه أنت وهو قاعد على البلاج وقاعد بيبلبط في المية، خلاص بتقولي عليه ازيك يا دكتور فلان، ومبسوط جدا منه. ليه؟ بتبقى انت مبسوط قوي وتقولي ان ما شاء الله عجبني جدا ان هو متزن، ان لاهلك عليك حق، مش كل حاجه بقى ايه مذاكره وعياده وبتاع والكلام ده كله. هو الراجل ده او دول رايح 10 ايام في الساحل الشرير او الساحل اي ساحل بقى اسمه ايه، المهم الشخص ده هو بعينه لما جه اعتكف العشر ايام بتوعت رمضان، هي طنط حفصة وعمته أم سلمة اللي قالت له إيه، وقرايبهم عمه عبد الرحمن وكده، قالوا له يا ابني افتح عيادتك يا ابني، ده أهم للمسلمين، لو عملت عمليات مجانا ده أهم للأمة من اللي أنت بتعمله ده. طب وهو في البلاش بيبلبط في المية، قلت له كده؟ قلت له العيانين محتاجينك؟ لا طبعا. عارف ليه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا، عشان إحنا مفضوحين، إحنا مكشوفين، طالما هي ليه هو لا أنا خدها، لكن طالما للدين، طالما للدنيا سيبها تعدي، لكن دين لا. كم مرة بيتم الإنكار على اللي ممكن يعتكف، وتلاقي بقى طنط آلاء تكلمه وطنط علياء تكلمه، تبكلمي انت يا طنط، تبكلمي انتو، ده الواد هيضيع امتحانات، الواد هيضيع كل حاجة، الواد هيضيع نفسه، الواد هيضيع مش عارف ايه، ده واخد أجازة 10 ايام. طب انت ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة؟ ايه المشكله ان الجامعه ان الشغل اداله اجازه 10 ايام ان هو عشان عاوز يعتكف؟ لا هو بتاعه حرام ويضيع وقته واكل عيشه. طب وهو عم يطلع الساحل ما بتلاقيش الكلام ده، عم تلاقيه يطلع في المصيف ما تلاقيش الكلام ده. مثال تاني، تلاقي الاخت اتخطبت النهارده، حصل كتب كتاب في اسبوع واحد حصل كتب الكتاب، وبعدين يجي يقول له يا عمي انا بس انا واخد شهر واحد بس اجازه فعشان اطلع اشتري في شغل، ويطلع عليه جده بسرعه يستلم شغله، وتلاقي الناس كلها مش عارف ايه، فالبنت تقول انا ما لحقتش اشوفه، يقولها معلش هي اكل العيش كده يا بنتي، يا ماما انا مش هنفع كده وبتاع والكلام ده كله، عادي قبليه بقى نتكلم على الايه على التليفون يا بنتي وبتاع. بعد شويه البنت بدات تستحمل، ما شاء الله لا قوه الا بالله، زميلها في الوظيفة أو في الجامعة ما يقول لها أنت مستحملة إزاي، تقولي ما هو أكل العيش كده، هي دي الحالة، هي حياتنا كده، هنعمل إيه يا بنتي؟ ده بقاله ده هيدنه 9 شهور كده، طب هيجيب لك ورقك إن شاء الله بعد 9 شهور هيجي عشان نعمل فرح شهر واحد برضه، وبعدين ياخدني وبعدين نسافر. جه بعد 9 شهور خلاص جه، وبعدين قال لها بصي انا ظروفي الشغل وبتاع ومش هقدر اعمل لك اقامه، ده الاقامه 9000 ريال والسكن مش عارف ايه، فمعلش يا عمي لو ايه لو نقضيها كده ايه، طب انا اجي كل شويه وبتاع. معلش يا شوشو استحملي عشان الاخر، او شوشو تقول انا استحمل طبعا هعمل ايه، وتروح معيطه شويه بس تقاوم وتستحمل. كل ده هنستحمله لو المكسب وان الثمره اللي هناخدها ترتبط بجنبيه بالاقل من جناح البعوضه، لكن لو الموضوع ده طلع ليه ارتباط بحاجة تانية، لو ارتباط بآخرة لا طبعا. رايح مع جمعية رسالة خط الصعيد بابنه أسقف وبتاع، فنزل معاهم واخد 15 يوم وكده، مش اشتكت لخالها وعمه كلمه ويا ابني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ويا ابني حياتك، ويا ابني ليه تعمل كده يا حبيب قلبي، ده أنت كده دمرت الدنيا، أنت كده مستهتر، أنت كده فعلا مش مسؤول. وإيه بقى، وباباها يجي يقول له لأ أنت كده بتاع لعب وبتاع هزار. في حد يسيب زوجته شهر كامل؟ أنت بتهزر يا حاج، أنا كنت سايبها 3 سنين، أنا كنت سايبها 3 سنين، وكلكم كنتوا بتقولوا معلش لا، وخليك يا ابني وحافظ على تذكرتك، ما تجيش الاجازه دي، هتيجي تعمل ايه؟ ما هي معانا اهي ومبسوطه. المشكله فين يا جماعه؟ المشكله اللي احنا اتعودنا وتربينا احنا هنضحي طول ما هي دنيا، طول ما هي دنيا، رغم ان مفيش حد جه عاتب الولد ده وقال له اتقي الله كفى بالمرء اثما ان يضيع ما يعول. يا ابني انت سايبها سنه، هو هينفع كده تتجوز وتسيبها؟ ما تنفعش. لا، لكن بدنا نعمل كده فين؟ لما الامر بيكون مرتبط بالاخره. طبعا مش كلنا بنعمل كده، في ناس افاضل بيعملوا كده، بيعملوا ما بيعملوش كده. انا اعرف اسر، اعرف اسر بدل الاسره 10 و20 اسره والله، في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه ده مصفرين اولادهم في الاجازه دي عشان يراجعوا القران. خلاص، في معلمين كده عاملين برنامج يروحوا يحفظوا القران هنا. والتانيين أعرف من سافر المسجد النبوي يقعد شهر هناك في دورة برنامج لمدة 40 يوم عشان يراجع الوحيين. خلاص، كل في فلك، كل في فلك، كل واحد على حسب هو إيه، حسب الجي بي إس اللي أنت سطبته بقى. يبقى أول من دروس الهجرة اللي إحنا عاوزين نستوعبها كويس قوي ونعيشها كويس قوي، ان نتدرب على التضحيه يا جماعه. التضحيه، النبي صلى الله عليه وسلم بيضحي بيه، بدوله، بدولته، ببلده. هتيجي تقول لي البيئه والمجتمع اللي احنا فيه، براحتك، طالما حاجه هتنفعك في قبرك دوس فيها، اي شيء ينفعك في قبرك امسك فيه. حاسس ان هو هينفعك هنا عشان تخرج سلم طوارئ ومن الاحراج، بس مش هينفعك في قبرك، بلاش تمسك فيه. ودايما انا اقول لكم الكلام ده، بلاش تدي نفسك مسكنات تريحك من الم المحاسبه والمكاشفه. تدي نفسك ايه؟ اول ما تلاقي نفسك فاقت تديها واحد ايه، مخدر، نيمها نيمها. طب وفي الاخر هتصحى في القبر، هتصحى على ايه؟ ان كنت انت بتخدرني، انا اصلا ما اعرفكش عشان تخدرني. لكن الفكره فين؟ انت هتفوق امتى؟ هترتاح امتى؟ انت عايش ازاي؟ وايه اللي انت بتفكر فيه حياتك؟ من الفوائد المهمه جدا، النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، انا قلت لكم بقى ان الدنيا هتكون غير مرتبه كده، بس هي دروس، لان انا سردت الهجره في السلسله اللي فاتت فممكن ترجعوا لها، لكن المره دي نعلق كده. ايه كتب السير قالت لنا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه، كان كفار مكة سايبين ودائع، كفار كانوا سايبين ودائع وأمانات معه. جميل كده. لما تركوا الودائع دي والأمانات، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هيهاجر، يعمل ايه في الأمانات دي؟ ايه اللي نعمله فيها؟ نردها ولا نشوف حد ناخد فتوى ونقول لك إيه يلا دي تشيل دي، ما زي ما هيجي ياخدوا فلوس صهيب، ما احنا ناخد فلوسهم برضو، فلوسهم حلال اصلا. ده الوليد بن عتبه ده فلوسه ايه؟ ده لو مش كانت حلال امال ايه الحلال؟ لا يا جماعه، كان كتير من كفار مكه سايبين الودائع عند النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه عملوا كده؟ عشان هو الرجل الامين، هم يعلموا من دواخلهم أنه صادق أمين. وده الدرس الثاني اللي هناخده معاكم. إيه هو بقى الدرس الثاني في الهجرة يا جماعة؟ وهو حاجة بسيطة خالص كلنا عارفينها، بس نادر اللي بيمارسها صح، ويمارسها كما يريد خالقها، ألا وهو حسن الخلق، الأخلاق يا جماعة. شوفوا يوم القيامة يوم صعب. يوم القيامة كام يوم؟ يوم القيامة كام يوم؟ 50,000 يوم؟ لا، 50,000 سنة. انت مدركة وحضرتك مدرك يعني ايه كلمة سنة؟ اضربها بقى في 50,000، ده يوم القيامة. استشعر انك بعثت يوم القيامة عاوز تروح ناحية الحوض عشان تقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انك تهتدي للحوض بعد 50 سنة، موال كبير، صعبة، اللي يحطك في الموقف اللي تتهان فيه ده وتبقى محتار فيه ده، النبي بيحلها لك. ايه هو بقى؟ في يوم من الايام قاعد مع الصحابة بيقول لهم أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا، 3 مرات يقولها لهم. فقالوا إيه يا رسول الله؟ قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الحديث ده يا جماعة تدفع فيه دم قلبك، تدفع فيه عمرك. ليه؟ أقرب واحد ده، أنت أحيانا ما بتتعزم في مكان كبير ولا بتتواجد في موقف مثلا عزومة حاشية كبيرة، يقول لك أنا كنت قاعد جنب الترابيزة الرئيسية. تسمعوا الكلام ده؟ يقول لك أنا كنت قريب جدا من الترابيزة اللي عليها المسؤولين الكبار. صح؟ تسمعوا الكلام ده؟ أنت هتبقى مع النبي، أنت مدرك؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول في الجنة، لا، يوم القيامة. مش أقربكم مني في الجنة، لا، ده أنت من الأول أنت جنبه لازق ليه. الموضوع ده مهم قوي. انت هتجلس فين؟ في ناس في ظل عرش الرحمن، وفي ناس بقى بعيدة قوي، وفي ناس قريبة قوي، في ناس قريبة قوي. ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، مش ما فيش أثقل منه، ما فيش أثقل من حسن الخلق. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أحب عباد الله إلى الله أحسنهم أخلاقا، أحسنهم أخلاقا. عشان كده بيقول لنا إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار. أنا ما بعرفش أقيم الليل أصلا، بالعافية بجيب الوتر، وما أقدرش أصوم إلا رمضان. بحسن الخلق بتاعك تدرك، مش درجة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بيقول ايه؟ درجات قائم، مش درجة، لا، درجات قائم الليل صائم النهار. يا جمال أحاديث رسول الجمال صلى الله عليه وسلم. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم إن المسلم، أو خليني أقول لكم حديث أعمق أو أكثر وضوحا، أكمل المؤمنين إيمانا. شوفوا بقى، أكمل واحد في الإيمان، يعني خلص بقى التوحيد وخلص كل حاجة. نعرفها إزاي؟ قال لك أحسنهم خلقا. وبعدين كمل النبي صلى الله عليه وسلم اللي الحديث ده تكملة مهمة جدا الرجالة كلهم يسمعوها، قال وخياركم خياركم لنسائهم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ هيسمع حسن خلقك في بيتك، عشان كده خيركم خيركم لأهله. ليه؟ بصوا يا جماعة، هو حسن الخلق في فكرة كده، يمكن كنت بقولها من يومين كده لحد. حسن الخلق ده في لقطة كده، اللي هيفهمها هيرتاح. الله سبحانه وتعالى خلق إنسان، الإنسان ده عبد الرحمن سبحانه وتعالى ومشي على الطريق المستقيم، فأحبه الله، ماشي. فأنت عما بتعامل الإنسان ده، أنت بتعامل مخلوق كرمه الله وأنزل لي وحي، المخلوق ده سار عليه على هدي الوحي ده. فكأن الله يقول لنا كيف أرتضيه أنا عبدا وأنت لا ترتضيه لك أخا؟ إزاي أنت مش راضي أن يكون أخوك؟ حسن الخلق ده في فلسفة إيه هي؟ إن حسن الخلق دي هو تعبد لله بسم الله الخالق. ليه بقى؟ لأن هو مين اللي خلق المخلوق ده؟ مين اللي خلق زوجتي؟ مين اللي خلق ابني؟ مين اللي خلق القطة دي؟ مين اللي خلق الجار ده؟ الله الخالق، الخالق. فالخالق ده نزل دستور ومنهجية تتعامل معاه المخلوق ده ازاي. فبتعبدك بسم الله الخالق تبدأ تتعامل مع المخلوق ده. عشان كده يا جماعة حسن الخلق هو انعكاس لشهود اللي الله الخالق، بسم الله الخالق، مش بتاعتك. ألا له الخلق والأمر، يبقى هتوجهها ازاي؟ الدستور هيكون ازاي؟ اللي خلق هو اللي يوجه. على فكرة لما تتعامل حتى مع حياتك كده، يعني عينك مثلا، شعرك، شعرك ده مين اللي خلقه؟ الخالق. طيب عشان تعملي فيه أي حاجة لازم تستأذني، لازم تستأذني. حتى سنن الفطرة، سنن الفطرة، ضوافرك، شعر أماكن العفة، أي الحاجات دي كلها مش بمزاجك تلعب بيه، بمزاجك كده تعمل أي أفكار فيها، لا، اللي خلق بيديك دستور تمشي عليه، ودي حاجات أنت مستودعها عندك، أمانات، واخدين بالكم؟ هتلاقي نفسك مرتاح والدنيا هادية وبتاع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، بيزيدوا في الأعمار. ولك أنا معرفش جاري أصلا، هو أصلا معرفش جاره أصلا، معرفش اسمه إيه، سبحان الله. طيب يبقى من الفوائد، معرفش بقى التانية ولا التالتة، وهي ايه؟ حسن الخلق. سؤالي بقى اللي هو كلنا احنا شايفين، كلنا شايفين ان احنا اخلاقنا حلوة، لا ما بتتقالش كده، في مؤشرات، الجماعة بتاعت الجودة وكده في مؤشرات اداء ومواعير قياس، تعال بقى نجيبك. انا هقول لك حاجة واحدة او اتنين والباقي انت هتفهمه. كم واحد تغير في علاقته بالله وتغيرت أخلاقه بسبب أخلاقك معاه؟ بس كده تقدر تحصيهم؟ ناس كتير على فكرة بتظبط حسن الخلق بتاعها طالما هيكسب في الدنيا، المدير بيقابل لي كويس ومش عارف ايه، لكن يبقى ظابط نفسه ان هو بيظبط نفسه. يا جماعه اصل حسن الخلق ده في فلسفه زي ما قلتها لكم من شويه كده، مرتبط بايه؟ بالتعبد بسم الله الخالق. حسن الخلق من جماله إيه؟ طبعا اللي بيعمله لله، مش بيعمله للايه، للدنيا واللات والكلام ده، لا لا لا، اللي بيعمل لله ده حسن خلقه بيكون سبب ان الناس تعرف الله. انا بكرم الناس حتى يعرفوا الكريم، يقولوا يا بقى محمد عمل معانا كده، امال الكريم هيعمل معانا ايه؟ بحلم على الناس حتى يعرفوا الحليم، يقول لك يا اخي شوف هو عمل معانا ايه. بستر على الناس فيقول لك يا شوف يا اخي سترنا ازاي، واحد امال يدعمنا وعمره ما عيرنا، امال الستير هيعمل معانا ايه؟ فمن مقاصد حسن الخلق للمسلم انه يعرف غيره بالله، واخدين بالكم؟ على فكرة مفهوم حسن الخلق ده معنى مسروق، مسروق، ماشي؟ الجماعة بتاع التنمويين وبتاعوت الجماعة اللي بيكبروا قوي جناح البعوضة في دماغهم، بس عشان اسمهم برضو اسمهم اسلامية، ده انه يقول لابنه يا ابني حسن الخلق يا ابني، وعشان ربنا وعشان تخليك مؤدب كده وعشان الناس يقولوا، انت عاملها لدنيا. حتى طريقة الكلام يقول لك ايه، عيب يقولوا علينا ايه، شوف من الاول اصلا يربي ابنه ايه، دنيا دنيا، يربي ابنه دنيا. لا، ابنك لازم يتربى على ان حسن الخلق ليه، لانه من تمام توحيدك، من الحاجات الجميله اللي هتبرز التوحيد بتاعك وهتبين دينك. لكن اصلا ما بيصليش وهي بشعرها الله اعلم بتصلي ولا ما بتصليش، وبتكلم ولاد بس بيقول لك بس اخلاقها كويسه، ايه كويسة، ايه اللي كويسة هنا؟ نسأل الله العفو والعافية. فمهم جدا يا جماعة بص يا جماعة، حسن الخلق اللي هو الدنيوي الناس ما بتخشش بيه الإسلام. خلاص سيبك بقى ان واحد بيسجد عم يجيب جون وبيطبطب على زميله في الملعب وتقولي اصل الناس اسلموا لما عمل كده. ما الاسلام، البوابة بتاعت الاسلام دي هي اكبر بوابة خروج برضه. لا، الموضوع في فرق بين ان انت بتعمل حسن الخلق الذي رباني عليه. انا واقف على المنبر وبقول له انا هعفو عنك لان الله جل جلاله، مش عشان ماما قالت لي والاتيكيت بيقول. لا، اخطر حاجة تقابلك يوم القيامة ان اتنين يعملوا نفس العمل، واحد بيعمله عشان الناس وواحد بيعمله لاجل الله، وده تعب وده تعب، وده ضحى وده ضحى، وده دفع وده دفع، في الاخر اجور لا منتهية هنا وحسابات لا منتهية هناك. فده قاعد يرتقي في الدرجات وده قاعد يسقط في الدركات، والاتنين عملوا نفس الفعل، بس الانطلاقات ايه؟ الانطلاقات كانت عبارة عن ايه؟ فخلي بالكم. اصل انا ما ينفعش اكون كده واعمل اكون اخلاقي وحشة. لا، هو انا ما ينفعش اكون مسلم واخالف شرعي في المعاني دي. هو ده دايما انطلاقاتك. اصل هيقولوا اصل ما ينفعش يبقى الشيخ ويعمل كده. لا، ما ينفعش مسلم داعية يعمل كده لأن الله حذرنا. هي دي دايما الانطلاقات والدوافع، واخدين بالكم؟ قربنا من ساعة لتلت. ماشي، نقول كمان فايدة، بحس إن عقلي بينور. جميل، طيب كويس أوي، لأن العقل لو ينور القلب يحب وبعدين الجسد يتحرك. نرجع السبب أو الفائدة اللي بعد كده، فائدة كلنا بنقولها وعارفينها بس كتير مش بيكملها. إيه هي الفائدة دي؟ أشهر درس في الهجرة بنسمعه في المدرسة وبناخده في كل الإيه في الجروبات، بنسمعه بنشوفه، كل الناس بتتندن عليه، بتلاقوه على المنابر، بتلاقوه حتى عند الجماعة اللي ممكن ما بيصلوش بيقولوا برضو دي الدرس ده. ايه هو؟ لا، الجماعة اللي ما بيصلوش مش هيقولوا ان من الفوائد الصحبة. لا، وهو الأخذ بالأسباب. يحكي لك بقى ان المدينة في الشمال والنبي صلى الله عليه وسلم اتجه ناحية الجنوب، صح؟ واستخبى واختبأ هو وأبو بكر الصديق في الجبل والقصص دي كلها. ما رأيكم في هذه الفائدة؟ أول حاجة، موافقين عليها ولا مش موافقين عليها؟ موافقين إن من فوائد من دروس الهجرة الأخذ بالأسباب. جميل، وأنا موافق معاكم، بس ما ينفعش نقولها كده. هقولها لكم بطريقة شوية صدامية وبعدين نرجع نعملها. هقول إن الهجرة علمتنا أن الأسباب لا تنفع بذاتها مع ضرورة أخذها. عاوز أعكسها لك، هقولها لك بطريقة تانية. الأخذ بالأسباب مهم مع عدم الالتفات إليها. ليه؟ لأن بعد ما خدوا كل الأسباب إيه اللي حصل؟ لقوا الكفار على الباب، صح؟ يعني هم بعد ما خدوا كل الأسباب لقوا الكفار فين؟ واقفين على الباب. قال له لو نظر ده لو بص هيجيبنا، اتقفشنا. يبقى هم خدوا بكل الأسباب لأن الله أمرنا بذلك. عشان كده سراقة بيقول وهو بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ وسراقة ده قصته قصة إن شاء الله نبقى نعلق عليه، حاجة كده مهولة. قاعد يجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الدنيا قاعدة عمال تفلت منه، وقاعد وشايف إن في معجزة وإن الفرس بتاعه قاعد يغرس في الأرض. قال له الأمان يا محمد، الأمان، يعني اديني أمان، يعني بقى خايف على نفسه. تحس إن هو مش الموضوع اتعكس، لا، بدأ يقول له الأمان. المهم هو بيحكي بقى، سراقة كان قال لفظ جميل جدا، قال فوجدت النبي يلتفت، يعني أبو بكر يلتفت ورسول الله لا يلتفت. الموضوع خلصان. على فكرة يا جماعة، من معاني لا إله إلا الله أن الله هو، أن الله يرزقنا، صح كده؟ من معاني لا إله إلا الله، من اللوازم أن الله يرزقنا، صح؟ مش صح أوي. أنه لا رازق إلا الله، لا رازق إلا الله. من معاني ومن آثار ومن لوازم لا إله إلا الله أن الله نافع لنا، وأن لا لا لا، أنه لا نافع إلا الله. على فكرة الشعور ده يخليك تاخد بالسبب. الهجرة علمتنا إنك تاخد بالسبب وفي لحظة تنقطع كل الأسباب، هي دي الهجرة. هو ده الملف المهم، لأن إحنا مش محتاجين حد يقول لنا خدوا بالأسباب، إحنا غرقانين في الأسباب، إحنا غرقانين في الأسباب. واحد كان مرة بيقول لي أنا عاوزك تتكلم مع الناس في أهمية العمل الدنيوي، وأنا كنت في مسجد يعني، قلت له طب شاور لي على واحد مش شغال 12 ساعة في الدنيا. قلت له أنا قاعد أهو في المسجد، شاور لي على واحد مش شغال 12 ساعة في الدنيا. حضرتك جاي من الوضع، من الواقع الافتراضي، في 5 6 10 حضرتك عندهم مشكلة، فحضرتك ما بتشوفش اللي هم. لكن الأصل الناس جوه يا جماعة، جوه ماسورة الدنيا، انت بتحاول بتقول لهم يا جماعة انتوا طولتوا جوه، اطلع الناحية التانية شم هوا، انت ايه اللي مغرقك قوي كده؟ الآية اللي هي ايه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كملوا كده الآية، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، كملوا الآية، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الآية دي من الآيات الكتير بيصدرها وبتتصدر ليه، إن هي إيه؟ شوف يا أخي ربك بيقول إيه، صح؟ يعني اهتموا بالدنيا، صح؟ طب اهدوا كده، اهدوا كده وتأملوا في الآية، اهدوا وتأملوا في الآية كده، تحس إن الآية فيها معنى مبطن، مش زي ما الناس ظاهرة، مش هو اللي ظاهر لنا. ليه؟ كأن الآية بتقول لك إيه؟ يا عم محمد أنت مالك رشق في الآخرة كده وناسي الدنيا، محمد ما تنساش نصيبك بتاع الدنيا. آه صحيح صحيح، ده أنا كنت سرحان. فاهمين الآية بتقول لك إيه؟ الآية بتقول لك إيه؟ ما تنساش كذا، يبقى كأنك إيه؟ كأنك مشغول بحاجة تانية عنها. وصلكم؟ أتمنى أكون وصلت الفكرة. فأنا الآية، إحنا بقى المشكلة ده طبعا على قول كمان ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إن أنت آخرك إيه؟ هتطلع من الدنيا دي بإيه؟ فيبقى في موضوع الأسباب، الهجرة علمتنا إن إحنا ناخد بالأسباب، وفي لحظة الكل هيروح، في لحظة كل الأسباب هتروح، في لحظة هنلاقيهم موجودين، في لحظة هتلاقي كل الترتيبات اللي انت عملتها تبخرت. ليه؟ لأن الأسباب دي ممكن كنا قلنا قبل كده إن الأسباب زي الأواني، يملأها الله بما يشاء. انت بتاخد بالأسباب، خد بالأسباب يا محمد، يملأ الله الأسباب دي بالأمان، أو يملأها إن بالتوتر ما يحب سبحانه وتعالى. انت دنيتك ترتبي كل امورك عشان في الاخر خالص تطلعي الاولى في الجامعه، فذاكرتي كويس قوي، خدتي بالاسباب، صح؟ الاسباب دي بقى تتملي ايه، تتحط فيها ايه؟ تتحط تبقى الاولى، تبقى التانيه، تبقى التاسعه، تعيدي السنه، تاخدي تعاسه، تاخدي سعاده، تاخدي ايه؟ مش بتاعتك. فالاسباب دي كوبايه فاضيه، مهم انك تجيبها. انت مطلوب، الاسلام طلب منك انك تجيب الكوبايه تتملي ايه، مش بتاعتك. مش تروح واخد الكوبايه كده، يا رب انا عاوز هنا ايه افوكاتو، وهنا كاجو، هنا انا عاوز فراوله باللبن. لا، الملء ده مش بتاعك، احنا طلبناك انك تجيب الايه، الكأس، واخدين بالكم؟ المعنى ده مهم قوي. في وقت لسه ولا مفيش؟ ماشي، في وقت كمان نقول فايدة كمان. من الفوائد في الهجرة أن أبو بكر رضي الله عنه تصدق بماله للنبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة يا جماعة كانوا بيتعاملوا ان المال ده حاجة زي كده، فعلا واحد مديها له وقال له دي أمانة عندك، خلاص فهناخدها في أي وقت. أبو بكر الصديق تصدق بماله. في واحد دلوقتي عارف ان تحس ان هو ممدد وبيشرب كوباية شاي يقولك على فكرة كلامه مش صح 100%، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هو صلى الله عليه وسلم سيد الكل وقال ابدأ بمن تعول. صح، سيد الكل قال كده، بس ما قالش ابدأ بمن تعول ثم ابدأ بمن تعول إلى أن تنتهي بمن تعول، ما قالش ابدأ وتوسع مع من تعول، كل يوم كوتش جديد. ايه ده يا عم اديدس؟ طب عم ما تجيب اي حاجة غير اديدس، لا قاعد يوسع. ما كل الناس ليها شاليهات، اللي احنا وشنا كن في الارض كلنا قاعدين اجتماع كده، وبعدين طنط راحت الشاليه بتاعها وطنط التانية راحت الشاليه بتاعها واحنا ملناش حتى شالتها، كان الوضع صعب. نفسي ربنا يوسع عليا عشان اكرمكم يا بنات وافسحكم كده واعمل وبتاع. هو دي شايفها بيبدأ بمن تعول، هو اللي قال ابدأ بمن تعول صلى الله عليه وسلم، هو اللي قال لعائشة رضي الله عنها لما سألها ايه اللي اخبار الكتف، ايه كان ذبح، كان في النبي صلى الله عليه وسلم بيحب الكتف، فقالها ايه اللي باقي، فقالت له يا رسول الله خلاص ما بقي منها، قالت له ما بقي منها الا كتفها، عادش باقي الا الكتف. ليه؟ لان هو بيحب الكتف. هو بيحب ليه الكتف؟ ودي برضو على فكرة من الحاجات الجميلة في الاسلام. ايه بقى الحاجة الجميلة في الاسلام؟ انك عادي تبقى نبي، اهو نبي خلاص، وبيحب الاكل، بيحب نوع معين من الاكل، بيحب الكتف وبيحب وبيحب الدباء، عادي فطرة، دين جميل. فسبحان الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب الكتف، فبيقول لها ايه اللي بقي؟ قالت له ايه؟ ما بقي منها الا كتفه، انا عارفه ان انت بتحب الكتف فسيبته وتصدقنا بقى بالباقي. فقال بقي كلها غير كتفها. غير كتفها. طب الموضوع ده يا جماعه عاوزين بقى ايه؟ الراجل اللي كان ممدد من شويه وكان بيقول على فكره كلامه صح، ايه ده بقى معانا وارجع. النبي بيقول ايه؟ بقي كلها غير كتفها، يعني الكتف ذهب ذهب. هديكوا تمرين لو عملتوه ولقيتكوا كده على الجروبات بتكتبوا وبتعملوه هكمل معاكوا السلسلة، مش لقيتكوا بتعملوه بقى خلاص بقى هسيبكوا. النبي بيقول ايه؟ بيقول بقي الكل وذهب الكتف. هو مين اللي كل الكتف يا جماعة؟ مين اللي كل الكتف؟ مش هو وعائشة؟ مش هو ومن يعول صلى الله عليه وسلم؟ ليه ما خدش الشاة كلها وقال لها دخليها جوه كده وابدأ بمن تعول؟ العجيب اللي قال ابدأ بمن تعول هو اللي قال الكتف اللي احنا كلناه، الحاجة اللي بقيت لينا، هناخد أجر بس كخدمة إسلام وخدمة المسلمين والفعل المتعدي راحت علينا. فعاوزين بقى التمرين اللي احنا عاوزينكم تعملوه، بند بند بقيت وبند ذهبت. خلونا نقول بند بقيت. كم من الأموال اللي احنا بنحطها في السيراميك ومش عارف سخان وأجهزة والنقاش ومش عارف ايه والسجاد والمشاية، المشاية طنط، وبعدين العتبة بتاعت الباب خليها بروسلين، خليها لا مش عارف ايه، طب والباركيه اللي يحجز مش عارف بين ايه وايه وايه، كل ديت انت شغاله على فكره، انت شغاله من باب ايه؟ ابدا بمن تعول. شغالين فين؟ الشفاط بتاع مش عارف ايه، تخشوا كده الحمامات بتاعتنا، شوفوا كمية البذل اللي تم في الحمام ده، المكان اللي انت بتستعيد منه من الخبث والخبائث وانت داخله. شوف بقى الفنيات وحوالين الحوض ومن عند الايه المحبس، شوف الجلدة اللي انت كنت عامل فيها لقطة كده ومش عارف، والباب وبتاع والشماعة ومكان الشامبو ومكان الكلام، قاعد امال تتفنن في الحمام، تفنن جوه التفنن في مكان اصلا انت مستعيذ منه. خلاص كل ده لازم تبقى انت مدرك ان ايه، ان ده ايه، ده ذهب راح عليك. لانك بعض الناس يكون فاكر ايه، فاكر ان ده بقي. بقي يا عم بقي، انت فاكر ان الفلوس اللي قاعدة مال تتفرتكها دي في الحاجات دي، دي خدمة دين الاسلام، هي دي خدمة راحتك وانت هتاخد اجر عليها ان شاء الله، بس ما تسرحش. والا عبد الرحمن بن عوف كان سرح، كان جاب له بقى شوية كده ايه، كان عمل له كده منتجع في الطائف كله ايه، عبارة عن ابل بقى من ايه ابل هملاجة، وراح عامل له مش عارف برضه مزرعة كده فيها الغنم الجزعة، والدنيا كانت رايقة بقى، ويلا بتاعه الشباب وياخد ابن الدحداح ويلا دحدوح وتعالى نطلع طلعة الطائف ومش عارف ايه، والدنيا كله لله وناكل تلبينة هناك والدنيا نشرب والدنيا تبقى رايقة. لا يا جماعة، الناس دي في حتة تانية، الناس دي كانوا في مكان تاني. النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا البند ده بقى، أنا عاوزين بقى نتدرب على البند ده. إيه هو؟ أنت بتاخدي مصروف، ماما بتديكي مصروف 10 جنيه في اليوم 20 جنيه في اليوم بتاع الكلام ده كله، تقدري تخلي مصروفك ده مش كله يبقى شيبسي وبيبسي، مش كله موبايلات وإكسسوارات والكلام ده كله، ممكن تخلي بند، لأن البند ده كله ذهب، ممكن تخلي بند بقيت. يعني بقيت يعني بنود تبقى في اخرتك. واحنا لما تصدقنا بالشاه الا الكتف، كل اللي طلع ده بقي. يعني بقي، عارف انت النهارده لما ماما بتديك 10 جنيه في اليوم وانت بتطلعي منها 3 جنيه، يعني في الشهر بتطلعي 90 جنيه، 33 90 جنيه، تعرف 90 جنيه دول عملوا ايه؟ سبقوك لقبرك. فبقي، فكام من كام من مصروفك انت حطاه تحت بند باقية، وكم من مصروفك تحت بند ذهب. انا مش عاوز اكتر من 10%، سهلة ولا صعبة؟ 90% خليه في بند الكتف. مش هقول لك انا بقى المراتب العالية دي، خليه بس يا سيدي، خلي 90% في الكتف. تقدر تعمل كده؟ وبلاش تعمل زي الجماعة الثلاثة بتاعت الأقرع والأبرص اللي راح قال له الحقوق كثيرة، عارفين القصة دي؟ طبعا كل واحد هيسأل بقى مساعدة زوجي، وهو يقول مساعدة زوجتي، وهم الاثنين يقولوا مساعدة أولادنا، وأولادهم يقولوا مساعدة تيتا، وتيتا تقول مساعدتهم هم الاثنين، وندنا نلعب في بعض، ده يديني وانا اديله، وندنا نلفها على بعض. بصوا يا جماعة، انتوا عارفين اللي هيشرفكم في قبركم، فجدعانوا كده واعملوه. الناس التلاتة دول لما راح لهم الملك، والملك وقال لهم ادوني، الراجل في صورة ايه، راجل في ايه، هو ملك في صورة رجل، قال لهم ايه بقى؟ قالوا له الحقوق كثيرة. والله انا مع الدنيا صعبة، انا هو كان بياخد 3000 جنيه، كان ابنه في مدرسة ايه، في مدرسة القومية، مدرسة عادية خالص تبع الدولة عادي جدا حكومة، وكان بياخد 3000 جنيه، كان نفسه يقولي نفسي اخد 4.5، امنيتي في حياتي انا لو جبت 4.5 خلاص كده هعيش حياة مية مية. ربنا رزقه وخد 5000 جنيه، نقل ابنه في مدرسة من اللي بسبعة في الشهر في السنة، الدنيا زبطت وبقى بياخد 40,000 لان مراته اشتغلت معلمة اعاجم، الدنيا عملت ايه، راح على الانترناشنال على طول وعنده اقساط. وبعدين لما عشان يروح انترناشونال ما لقاش في بقى المحافظات النائيه ديت اللي هي المحافظات اللي ممكن ما تخشش الجنه، هتخش متاخره دي، فما لقاش فيها مدارس، فقال لك ننقل على الفين، على الاماكن اللي فيها المدارس. لما راح نقل قال لك الواد ده هيروح فين في التمرين، ما ينفعش يلعب في الشارع زي ما عندنا كان بيلعب في الشارع، طب يلا نحجز له في النادي. خلاص طب هنحجز في النادي، احنا هنروح النادي ازاي، ما لازم في سواق، طب والسواق هنجيب له منين، الحقوق كثيره. فبدا يورط نفسه في اقساط، ماشي، ورط نفسه في اقساط. وبعدين بنته جايبة مجموع نص ونص، نعمل ايه؟ يلا جامعة خاصة. لما نسلي طب اخوها اللي اصغر منها بسنة هنوديه روسيا. لا اله الا الله. ونيجي في اخر الدنيا في شهر 8، العيال هيموتوا، حرام يا حاج ما سافروش بتاعه الكلام ده كله، دايما نتحرج مع خالتنا عشان ناخد المصيف وبتاع الكلام ده كله. طب والله لا اشتري لكم شاليه، يلا في شاليه بسيطة اهو ب 2 مليون و300، تدفع دم قلبك عربون والباقي ايه نسحبه منك تدريجيا لغايه ما تروح روحك على اقساط. فعما حضرتك ترني تقولي له ايه؟ والله احنا بنعمل صدقه جاريه، دخول ماء لناس لا تجد الماء، الحقوق كثيره، في ناس مش لاقيه سقف عاوزين نعمل لها، الحقوق كثيره. هو صادق، صادق، بس هو الحقوق كثيرة امتى؟ الحقوق التي تتعلق بجناح البعوضة كثرت علي. طب والآخرة؟ ما تعلمش بقى دروس الهجرة بدري، فالهجرة مليانة، الهجرة مش عاوزينها كده حدث تاريخي، وكأنها حفلة كده، عارفين كده حفلة زفاف، كأنها حفلة كده، هم داخلين ما طالع البدر علينا ووجب الشكر والكلام اللي هو الكلام اللي... لا يا جماعة، الهجرة ديت، الهجرة دي حاجة تانية خالص. الهجرة دي ربنا مش هيثني عليهم ويثني بالذكر ليهم والقرآن يستطرد في ذكرهم بالمهاجرين كده يعني، لا يا جماعة دول في حتة تانية خالص. برضو من الفوائد بتاعة الهجرة عمق معين كده مش هقوله دلوقتي، لأن خلاص قربنا من الساعة، فخلاص عشان الناس اللي بتدعي علينا احنا كسرنا ايه الساعة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويبارك فيكم ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق. جزاكم الله.